أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى مع كتاب الصيام، وسأجعل الوقت كله مخصصا للحديث عن الصيام لأن صدر هذا الكتاب سيتعرض لمسائل تعد من أبواب الرقاق، فسأكتفي بالنسبة لموضوع الرقاق الليلة بما سأذكره في صدر كتاب الصيام والله المستعان. وإنما اخترت أن نبدأ في كتاب الصيام من الآن لأن الصيام فرض على كل مسلم بالغ عاقل، والفرض على الإنسان أن يؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه وبالكيفية التي أمر بها تبارك وتعالى، فلا يخفي أبدا أن تنوي أداء عبادة شرعية وأنت جاهل بكيفيتها وأحكامها وما لا تصح إلا به وما إلى ذلك. ولعلنا جميعا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، فإن هذا الرجل دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية من النواحي، فصلى الرجل ثم أقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعلها الثالثة ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا الرجل في زعمه او في اعتقاده انه صلى، وهو في حقيقة الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما احسن غيرها، فعلمني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، والحديث متفق عليه من حديث ابي هريرة وورد من حديث رفاعة رضي الله تعالى عنهما. واخترت ان ابدأ في كتاب الصيام لان الناس يستعدون من الان لاستقبال شهر رمضان، ولكن باختلاف معتقداتهم واحوالهم وتصوراتهم تختلف كيفية استعداد كل انسان منا لاستقبال هذا الشهر الكريم. فمن الناس، بل الكثير من الناس، يستعد من الان لشهر رمضان بحشد هائل من المسلسلات والفوازير والاغاني وما الى ذلك، بزعم ان هذا يسلي صيام الصائم، وهو في حقيقة الأمر يجرح صيامه بل قد يقتله. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أما الإنسان المؤمن فيستعد لاستقبال هذا الشهر بحشد نفسه وبحشد طاقته لأداء العبادات المطلوبة منه في هذا الشهر. يعلم أن الله عز وجل قد فرض عليه صيام نهار، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خلى له قيام ليله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا بكل كلام الله عز وجل وأوامره الشرعية والكونية والقدرية، واحتسابا أي أنه يرجو الثواب من الله عز وجل على عباداته في هذا الشهر العظيم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن بدل الجهد في قيام ليل رمضان يحصل به الإنسان من الأجر ما يحصله بصيام نهاره. ومن ثم كان شهر رمضان أعظم الشهور وأكثرها بركة، لا أدل على ذلك من الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فتحت أبواب الجنة، ولذلك تجد أن المساجد مملوءة في شهر رمضان بأعداد لا نراها أبدا ولا نرى نصفها أو ربعها في غير هذا الشهر العظيم. فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وكلها بمعنى واحد، لأن الرحمة من نال رحمة الله عز وجل فقد دخل الجنة، ومن حرم رحمة الله عز وجل فنسأل الله السلامة والعافية. ورب قائل يقول: إذا كانت الشياطين مسلسلة في هذا الشهر فكيف بما نراه من الفساد الذي ينتشر ويكثر في هذا الشهر؟ فالجواب كما قال القرطبي وغير واحد أن التي تسلسل هي مرضة الشياطين. وقد يجاب أيضا بجواب آخر، وهو أن الله عز وجل يسلسل شياطين الجن فتبقى شياطين الإنس. ففي هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل الشياطين، تكون الفرصة سانحة لكل إنسان مسلم أن يجاهد نفسه، لأن السوء إنما يأتي من مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان. فإذا سلسل الشيطان في هذا الشهر كانت الفرصة كبيرة أمام الإنسان كي يجاهد نفسه ويحصل فضيلة التقوى. ولذلك تجد أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فالصيام يعين الإنسان على تحصيل فضيلة التقوى، وهي الذات التي أمرنا بالتزود به في رحلتنا إلى الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأننا أمرنا بالتقوى وكذلك أمر الذين من قبلنا بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لذلك فرض الله عز وجل الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى كما أمر غيرها من الأمم السابقة. والتقوى إنما تنال بصيام تراعى فيه حدود الله عز وجل وتراعى فيه الآداب الشرعية كما سيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. حفظه الله في كتاب فقه السنة الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا كما قال الإمام النووي وذكره الحافظ في الفتح هو إمساك مخصوص بشرائط مخصوصة في زمن مخصوص، وإن شئت فقل هو الإمساك عن المفطرات من وقت الفجر الى وقت غروب الشمس. فالصيام هو امساك مخصوص عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص. من الذي شرع هذا؟ هو الله عز وجل. ولماذا لم يفرض علينا الصيام من العصر الى الفجر مثلا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإنسان المسلم الذي آمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وبالقرآن كتابا وبالإسلام دينا يعرف أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يأمر بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء. والمسلم حين يستخدم عقله فإن مجال استخدام هذا العقل إنما ينحصر في معرفة الأشياء على ما هي عليه وفهم الخطاب عن الله عز وجل. هل ثبت أن الله عز وجل قد أمر بهذا الأمر؟ نعم ثبت. إذن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا لم يثبت عن الله عز وجل فهو أول من قائله لا يجوز للإنسان ولا يحل له أن يتبعه على أنه دين من عند الله عز وجل. بل لا بد إذا أضفت شيئا إلى الدين من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو استحباب أو كراهة أو ما إلى ذلك لابد وان تأتي بالدليل او البرهان على ما تقول، كما قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. والصيام ينقسم الى فرض وتطوع، وهذا اجماع من جميع اهل الاسلام. واما صيام الفرض فينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الأول صيام واجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. والقسم الثاني صيام واجب لحلة وهو صيام الكفارات. والقسم الثالث صيام واجب لأن المرء أوجبه على نفسه وهو صيام الإيه؟ النذر. صيام النذر، وقد تكلمنا عن كتاب النذر كلاما مختصرا اختصارا غير مفيد، واكتفي بالكلام عن صيام شهر رمضان. قال المصنف رحمه الله حفظه الله: المقصود به هنا الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية، مع النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه كل من صنف في الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه. ولقوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فضله اي فضل الصيام عموما. وقد ورد في ذلك حديث اخرجه الشيخان بالفاظ مختلفة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، رواية الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجدي به. انتهى الحديث القدسي. ثم بعد ذلك او ما ياتي بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اي انه حديث نبوي. والصيام جنه، والصيام جنه اي وقايه وحمايه. والصيام جنه، وفي الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه وحصن حصين من النار، الصيام جنه وحصن حصين من النار. وفي حديث عائشه عند النسائي: الصيام جنه من النار. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه من عذاب الله، اي وقايه وحمايه من عذاب الله. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في حديث عثمان بن ابي العاص: الصيام جنه من النار كجنه احدكم من القتال. الترس او الدرع الذي يمسك به المقاتل حين يلاقي العدو. فالصيام جنه اي وقايه من عذاب الله. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل. فلا يرفث اي لا يتكلم بكلام فاحش، ولا يسقط اي لا يرفع صوته السفهاء، ولا يجهل اي لا يسفه في كلامه، ولا يجهل على احد اي لا يسب احدا ولا يشتم احدا. فان سبه احد او قاتله فليقل: اني صائم اني صائم. فانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد الزم الصائم باداب لا بد وان يراعيها في يوم صومه، على العكس مما نراه من احوال الناس ومن احوالنا. فقد يبدأ الانسان صيام رمضان بسبب الدين في وسائل النقل العامه ويعتذر له الجميع بانه صائم، او يجهل على غيره بالكلام وبالسباب، وإذا كلمه أحد اعتذر له الآخرون بأنه صائم. نقول النهارده بقى اليوم يوم صيام، واحنا بنروح مش طايق نفسه، مش طايق يكلم حد وبيتعلم. طبعا الصيام شرع لغير هذا بالكلية، بل لضد هذا، أن يتحلى الإنسان بالصبر. وقد قال المفسرون في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصائمون. المراد بالصابرين في هذه الآية الصابرون، إنما يوصف الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، أي أنه فرح بأن الله عز وجل قد وفقه لصيام شهر رمضان أو لغيره من الصيام، مع مراعاة آدابه ومع الاجتهاد في العبادة في شهر رمضان. وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له ضيان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم، لم يدخل أحد بعدهم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن المصلي يدعى من باب الصلاة، والصائم يدعى من باب الريان، والمجاهد يدعى من باب الجهاد، سأله الصديق: ليس على أحدنا بأس إذا دعي من أي هذه الأبواب، فهل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الصديق رضي الله تعالى عنه يدعى يوم القيامة من باب الصلاة ومن باب الصيام ومن باب الجهاد، يدعى من جميع الأبواب. فليحرص كل إنسان على أن يدعى من كل هذه الأبواب أو من أكثرها. نعم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في المراد بهذا المعنى اختلافا كثيرا، إلا أن المعنى الذي رجحه طائفة من المحققين كالحافظ في الفتح وغيره أن الصيام لا يطرأ عليه من الرياء ما يطرأ على غيره، يعني يشبه كلمة التوحيد، في أن الصيام هو إمساك أي امتناع، فقد يصوم الإنسان ولا يدري أحد بصومه، لا يدري أحد أنه صائم، هذا في صيام النفس، وذلك ككلمة أو هذا ككلمة التوحيد. الإنسان يستطيع أن ينطق كلمة التوحيد بغير أن يحرك شفتيه، لا إله إلا الله، فاللسان هو الذي يتحرك والشفتان لا تتحركان. فالصوم يستطيع الصائم أن ينجو به من الرياء. فكل عمل من الأعمال ظاهر أمام الناس كالصلاة مثلا والحج، مباني الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، كل هذه الأعمال أعمال تصدر من العقل ويراها الناس إلا الصيام فإنه إمساك. الزكاة بذل للمال من أموال معينة بشرائط معينة، برضه ليس كل جميع الأموال مما تجب فيها الزكاة، فقد يراعي الإنسان بزكاته لأنها عمل إنشاء، وقد يرائي بصلاته، وقد يرائي بحجه، إلا أن الصيام على وجه الخصوص إمساك، فيستطيع الإنسان أن ينجو بنفسه من الرياء، ويكون الصيام بينه وبين ربه، ويمكنه ألا يطلع أحدا على صيامه، خصوصا هذا المعنى متصور في صيام الليل. والحديث عام تعظم للصيام جملة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية البخاري والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشرة أمثالها في رواية البخاري. فهذا معنى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي إنني لا أريد أن أجرح صيامي هذا بالمعاملة بالمثل، بل سأصبر على أذاه. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد من حديث أبي كشة الأناري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة على ما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله به، أي بصبره هذا عزا، في حديث أبي كشة الأناري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، والحديث إسناده صحيح، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به، أي بصبره عزا. وشهر الصيام أو الصيام هو الصبر كما ورد في تفسير الآية: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به، أي بصبره عزا. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الخير كل الخير في اتباع الشرع وفي فعل العبادات الذي وردت في الكتاب أو السنة، وإن كره الناس هذا الأمر عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا انتقبت المرأة أو تحجبت سخر منها الجميع، وهذا أطيب لها عند الله عز وجل يوم القيامة. وقد ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسكمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الإنسان إذا التزم بالشريعة سمي متطرفا أو متزمتا أو أصوليا أو متعصبا أو متخلفا أو عدوا للحضارة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الأسماء لا وزن لها ولا اعتبار لها، وكل هذه السخرية وكل هذا التقزز والتأسف من أوامر الله عز وجل لا وزن له عند الله تبارك وتعالى، بل إنه سيئات تثقل بها كفة سيئات من فعل ذلك، ويندم عليها ندما شديدا يوم القيامة. إن الله عز وجل قال: إن وكأنها سنة ثابتة، مش وكأنها بل إنها سنة ثابتة. سئل للذين فقروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. شوف المتحدة ده هو ده حرامي ده هو ده النص المحكمة دي تدار سوء خلقها او خلقتها وراء حجابها ونقابها يبررون تبريرات زينها الشيطان. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل صويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى صويب الكفار ما كانوا يفعلون. فكل هذه الاحتراضات وكل هذا الهجوم ما ينبغي ان يصيبك بهزيمة نفسية تمنعك من الالتزام بما ألزمك الله عز وجل به او بسنة من سنة من حديث أنس لقد اكثرت عليكم بالسواك في ادق شيء. كل هذا الهجوم لا يساوي ابدا ان تترك سنة واحدة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لانها سنة هدى كما قال ابن مسعود فان الله شرع لنبيكم وهو يتحدث عن صلاة الجماعة فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى. فهذا الخلوص اي هذه الرائحة الكريهة التي تصدر من فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريش المسك. وكذلك المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة او الشهيد يأتي يوم القيامة يقطر دما اللون لون دم والريح ريح مسك ريح مسك. فينبغي على الانسان ان يرجح ما رجحه الله عز وجل وما رجحه نبيه صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ان يعلم ان كل من خالف ما جاءت به الشريعة بعد علمه بها فهو انسان سفيه حقير لا وزن له. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما. ينبغي ان يكون هذا شاغلك ان تكبر ان تهتم بامر الاخرة وان تفعل ما يترتب عليه الفوز والفلاح والنجاح في الآخرة وألا تلتفت إلى غير ذلك. فكل ما خالف ذلك فهو من الخسران وليس من الفلاح. وإن موح البعض بغير ذلك فإن البعض قد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رد هذا الحديث بأن الواقع يشهد بخلافه فمرجل التشهر صارت رئيسة للوزراء وغلد مائير كانت رئيسة للوزراء وبنازير بوتو وما إلى ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نسخ حدث في معنى الفلاح لدى قائل هذا الكلام. وإلا فالفلاح إنما ينحصر فقط في دخول الجنة في دخول الجنة. إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوص فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يطرد طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. الصيام لي وانا اجزي به والحسنة بعشرة امثالها. هذه اداب يجب على الصائم ان يراعيها اذا ما اراد ان ينال الثواب على صومه هذا. ومن لم يراعي هذه الآداب فيه ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به
وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، والزور لغة هو الباطل، فقوله صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل بالزور أي أعم من شهادة الزور. من لم يدع قول الزور تدخل في ذلك الغيبة والنميمة والكذب وكل كلام يغضب الرب عز وجل. من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه ليست من صفات عباد الرحمن. والإنسان إذا ما قرر أن يصوم فهو يصوم محاولة منه في تحصيل فضيلة التقوى، والتقوى هي صفة ملازمة لعباد الرحمن. وقد قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، راجع أقوال المفسرين وليس الاختلاف فيها من اختلاف التضاد بل هو من اختلاف التنوع، أي التفسير على طريقة ضرب المثال. فتجد منهم من يقول والذين لا يشهدون الزور أعياد المشركين لأنها باطل، الذين لا يشهدون الزور مجالس الفسق والفجور والخلاء لأنها من الباطل، الذين لا يشهدون الزور أي لا يجلسون على مائدة ينار عليها الخمر لأن هذا مجلس من مجالس الباطل والخمر من الزور أيضا. فقول الزور أي قول الباطل، والعمل بالزور هو العمل بالباطل، والباطل كل ما جاء الشرع بإبطاله. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وروى الإمام أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من قيامه الجوع والعطش، رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من قيامه الجوع والعطش، رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من قيامه الجوع والعطش. أهلك نفسه المسكين، أتعب نفسه وليس له من صيامه هذا إلا التعب، ولم ينل أجرا من الله عز وجل لأنه صام صيام الجهال، منع نفسه عن الطعام والشراب وهو في غاية الضجر والتأسف ويتمنى أن لو انتهى شهر رمضان. وليس المؤمن كذلك، إنه يريد أو يتمنى لو كان شهر رمضان 60 يوما أو 1000 يوم، لأنه يحس ويجد في نفسه ما لا يجد الآخرون. الإنسان إذا تأمل حاله في شهر رمضان فسيجد أنه أقرب إلى الإخلاص. مثلا يحاول أن يحصل على قسط وافر من النوم ليتمكن من أداء سنة القيام بقلب صاح واعي متذبذب لآيات الله التي تطلع عليه. وإذا ما كان أمامه مشوار طويل مثلا يحاول أن يختصر، بل يحاول أن يريح نفسه من عناء هذا المشوار ولو بوسيلة نقل تكلفه من المال أكثر، لأنه يريد أن يريح نفسه استعدادا لقيام الليل. لا يأكل الأطعمة التي لها رائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فعل ذلك باعتزال المسجد التي لها روائح كريهة. يعني يحاول دائما أو يدندن حول العبادات في هذا الشهر الكريم. إذا وقعت منه غيبة على سبيل الغفلة
أفاق منها بسرعة واستغفر ربه عز وجل وندم ندما شديدا وكان خائفا من الله عز وجل هل يقبل منه الصيام بعد أن فعل هذه المصيبة أم لا يقبل منه؟ ولذلك قال الحسن البصري المسلم أو المؤمن، المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. جمع إحسانا وخوفا أي أنه يبذل قصارى جهده في تحصيل العبادة كما أمر، ثم بعد ذلك هو خائف من الله عز وجل هل يقبل الله عز وجل منه هذه العبادة أم لا. والمنافق جمع إساءة وأمنا، ينصرف عن الدين أو عن قريبه أو كثيره، وهو مع ذلك يتمنى على الله الأماني. ولذلك يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأن المسلم كما يؤمن بأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم يؤمن بأنه شديد العقاب ذو الطول غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحانه وتعالى. والحديث الثاني أو الثالث الذي أورده المصنف حفظه الله هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب إني منعته طعامه وشرابه بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. هذا الحديث لابد وأن تفهمه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من قيامه الجوع والعطش، فليس كل صيام يعد صياما وليس كل قيام يعد قياما وليس كل حج يعد حجا مبرورا، بل من ذهب الى الحج سيجد ان الناس في امور عجيبة جدا. ذهبت في الحج لأسأل طائفة من الناس يرفعون علم اهل المحافظة من المحافظات لا داعي لذكر اسمها، سألتهم عن المكان الفلاني في منى يوم التروية وكانوا يجتمعون حول شيء لا اراه، فرفعوا انفسهم فوجدت امامهم جوزة قاعدين قدامهم جوزة ودفاية وقاعدين بيشربوا جوزة، وناس تانيين قاعدين لعبوا مربعة بصرة، واحدة تانية مشمرة بيها وشايلة دي بتاع كأنها في حديقة الاسماك، مفيش مراعاة لحدود الله عز وجل. فالحج المبرور جزاؤه الجنة، كم واحد من هؤلاء يحج حجا مبرورا؟ الله أعلم، ولكنك ستجد أن القليل هو الذي يحاول أن يؤدي الحج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثالث أو الرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، أنا قلت أن الحديث اللي فات أخرجه أحمد والنسائي والحاكم، والحقيقة أخرجه أحمد والطبراني وإسناد الطبراني حسن صحيح، إسناد الطبراني صحيح. الحديث الآتي هو حديث أبي أمامة هو الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له،
لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل أو لا مثل له. ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام، عليك بالصيام. والحديث الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله عز وجل بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. والحديث متفق عليه. نعم. عليك بالصيام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كله. وثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وافضل القيام قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وتجمعها كده واحد صحيح. فافضل الصيام ان تصوم يوما وتفطر يوما. على كل حال، من صام على الصفه المذكوره في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الهدي. إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فمن صام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر واقتصر على ذلك ودام على ذلك كان أفضل ممن حاول أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم لا يداوم على ذلك. وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين تقدمت به السن ووجد أن الصيام على هذه الصفة تسبب له في مشقة بالغة، إلا أنه داوم على الصيام عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لقي مشقة من هذا الأمر، هو أمر مستحب في الجملة، إلا أن الناس كانوا في شأن ونحن في شأن آخر، نسأل الله السلامة والعافية. أدوامها وإن خل، أدوامها وإن خل، كمل نفسك من العمل ما تطيق. وأظن أن هذا ورد في انتشار شعبان، هذا الحديث ورد في شهر شعبان. نعم، حتى نقول أنه أفطر ويفطر حتى يصوم، حتى نقول أنه لا يفطر ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. لا نهي الأيام دي إلا صوما، إلا إذا كان صوما يصومه إلا صوما يصومه أحدكم. يعني الإنسان لما يصوم يوما ويفطر يوما يبقى مستثنى من الأحاديث التي وردت بالنهي عن إفراد الجمعة بصوم أو إفراد السبت بصوم. والحديث الأخير هو حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. وهذه الحديث كلها وردت في فضل الصيام عموما. ثم قال بعد ذلك أقسامه: الصيام قسمان، فرض وتطوع. الفرض ينقسم إلى 3 أقسام: صيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر. قال حفظه الله: والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها. وبعد ذلك انتقل إلى العنوان: صوم رمضان. ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صوم رمضان، صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، إلا الحائض والنفساء فإنهما لا تصومان مدة حيضهما أو نفاسهما وتقضيان بعد ذلك، وهذا إجماع من جميع أهل الإسلام. فصيام رمضان فرض ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر، والأمر للوجود. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مسلم، وهو معروف بحديث جبريل عليه السلام. قال عمر: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. وفي الحديث انه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل رجل من أهل نجد سائر الوقت يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. ما احنا شايفين بيقول ايه، بس صوته عالي جدا وغير المتلاحق. فلما انا اذا هو يسأل عن الاسلام. وفي الحديث انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني عما افترض الله علي من الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرضه الله عليه من الصيام، فبين له أن الله عز وجل فرض عليه صيام رمضان. وهذا إجماع من جميع أهل الإسلام، وأمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره أو جحده أو سخر منه فقد ارتد عن الإسلام. قال الشيخ حفظه الله: حكمه صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث متفق عليه، أي أخرجه الشيخان. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا الحديث متفق عليه أيضا. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. المصنف أورد فيه عدة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي، وثبت جزء منه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وأما ليلة القدر فتفضلها ثابت في القرآن في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، لأنها هي الليلة التي نزل فيها الوحي التي نزل فيها القرآن، ومن ثم افترض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان تحصيلا لفضيلة التقوى، لأن التقوى هي التي تمكن الإنسان من الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى. تأمل أول آية وردت في سورة البقرة، وهي أول آية تتحدث عن المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهذا الكتاب كتاب هداية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الصفات المذكورة في مطلع سورة البقرة. وعن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقة وهو يحدث عن رمضان، قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت، قال تحدث عن رمضان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصخب فيه الشياطين، قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان حتى ينقضي رمضان. وعموما قد ورد حديث صحيح أصله في الصحيحين، واللفظ الذي سأذكره في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان وإنهما ليسمعان كل أحد إلا الثقلين، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألفى، وما ولا غربت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان وإنهما ليسمعان كل أحد إلا الثقلين، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط منفقا تلفا. عند مطلع كل شمس
ومغرب كل شمس تصور ان ملكين يقفان على جانبي الشمس يناديان كل الخلائق يا ايها الناس هلموا الى ربكم. ليس المعنى طبعا هلموا الى ربكم اي اذهبوا الى المساجد وتركوا الاعمال وعمارة الكون وما الى ذلك. فالعمل بالنية الصالحة وبمراعاة حدود الله عز وجل عبادة لله تبارك وتعالى. الانسان مطالب بان يعمل ليكفي نفسه وليقوم بمسؤولية من يعود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. واشر الى الصدقة فقال له ابو ذر فمن لم يجد؟ قال يعمل فينفع نفسه ويتصدق. والحديث في صحيح مسلم يعمل فينفع نفسه ويتصدق. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. فصيام رمضان الى رمضان اخر اذا صام الانسان رمضان القادم غفر له ما كان من الصغائر بينه وبين رمضان الماضي بشرط ان تجتنب الكبائر لان هذه الاعمال الصالحة وتحفظ مما كان ينبغي ان يتحفظ منه كفر ما قبله وتحفظ فعرف حدوده وكفر مما كان وتحفظ مما كان ينبغي ان يتحفظ منه. هذا الحديث رواه احمد والبيهقي قال المصنف بسند جيد واسناده ضعيف ضعفه الشيخ الالباني في كتاب تمام المنن الا ان معناه صحيح وقد ورد في الاحاديث الاخرى رب صائم ورب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. من لم يدع قول الطول والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المصنف رواه احمد واصحاب السنن والحديث في الصحيحين كما ذكرت انفا. الترهيب من الفطر في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثه. عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثه عليهن اسس الاسلام من ترك واحده منهن فهو بها كافر حلال الدم. شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. هذا الحديث رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي. والحديث في الحقيقة إسناده ضعيف. إسناده ضعيف. من ترك صيام يوم من رمضان فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وكان السلف يعدونه أشد إثما من الزاني والسارق وكانوا يتهمونه بالزندقة وبالانحلال من الدين كما سيذكر الإمام الحافظ الذهبي بعد قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. أو صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا وإنما يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. فهو مذهب أبي هريرة أن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر
لم يكفره صيام الدهر كله وإن صامه. طبعا في هذا من المصائب ما فيه، فالإنسان يحاول أن لا يقع في مثل هذه الكبائر التي لا مخلص منها. تجد الناس مثلا، أحوال كثير من الناس، إذا مات لهم ميت في نهار رمضان، تجد أن أهل الميت منهم من أشعل تجارة، زعم منه أن هذه التجارة ستكون سببا في تصبره وتحمله للمصيبة وما إلى ذلك. ده فعل المخنثين، هذا فعل المخنثين. النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يفعلن مثل هذه الفعلة الشريحة العظيمة. امرأة أسماء بنت عمير رضي الله عنها، حين مات زوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كفنته وكانت صائمة صيام نفس، كانت صائمة صيام نفس. فحين مات الصديق رضي الله عنه غسلته، ثم خرجت تسأل الصحابة رضي الله عنهم، فقالت: إن اليوم شديد البرودة وأنا صائمة، فهل علي غسل؟ قالوا لا. تسأل أيضا عن حزنها بعد أن غسلت ميتا، هل يجب عليها أن تغتسل؟ كانت صائمة صيام نفس. ومات زوجها وهو من هو؟ الصديق رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء، هو الصديق رضي الله عنه. فغسلته ثم خرجت لتسأل الناس عن حكم آخر في الديانة: إني صائمة وإن اليوم شديد البرودة، فهل علي غسل؟ قالوا لا، لا غسل عليك، رضي الله تعالى عنه. وبه قال ابن مسعود، فهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. قال الذهبي الحافظ: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن والعياذ بالله. فهذا أشر من الزاني ومن مدمن الخمر، بل يشكون في الإسلام ويظنون به الزندقة والانحلال، يظنون به الزندقة والانحلال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد صار الفطر أو الإفطار في نهار رمضان شائعا بين الناس، وربما نظروا الى الصائمين على انهم اناس متخلفون والعياذ بالله. طيب، احنا عرفنا دلوقتي ان صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. كيف يثبت شهر رمضان، اي كيف يثبت اوله وكيف يثبت اخره؟ من هنا بقى تبدا المسائل الايه الفقهيه. الله المستعان. بما يثبت الشهر، طبعا الشهر اول واخر، هلال رمضان وهلال شوال. ونعلم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا الحديث متفق عليه من حديث ابي هريره وغيره كما سياتي ان شاء الله. اول الشهر، كيف يثبت هلال رمضان؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثه اقوال. الاول وهو القول الصائب لما سأذكر إن شاء الله، أن هلال رمضان يثبت بخبر واحد عدل، لا بخبر مسلم واحد عدل، والعدالة ضد الفسق، والإسلام ضد الكفر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، قال النووي وهو الأصح، وهو أيضا مذهب أهل الظاهر. المذهب الثاني أنه لا بد من شاهدين عدلين، لا بد من شاهدين عدلين، يعني لا تكفي شهادة عدل واحد بأنه رأى الهلال، بل لا بد من إيه؟ من شهادة عدلين. وهذا المذهب مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك الأوزاعي والليث وسفيان الثوري والشافعي في قوله الآخر أو في أحد قوليه، وقد صحح النووي القول الأول. المذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، قال إذا كان اليوم غيبا قبلت شهادة واحد، إذا كانت السماء ممتلئة بالغمام تقبل شهادة واحد، لأنه قد يراه إنسان يرى الهلال، يعني إذا تولد في السماء قد يراه إنسان ولا يراه آخر. وأما إذا كانت السماء صافية في المصر الكبير في البلد، فلا بد من شهادة الجم الغفير، العدد الكبير من الناس. واضح؟ ودي المذاهب الثلاثة. أصح هذه المذاهب المذهب الأول للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والدارقطني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. أراء الناس الهلال أي خرجوا لاستطلاع الهلال، وهذا من العبادات، هذا من العبادات كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، وأنسكوا لها يعني اهتموا وتحفظوا لله عز وجل برؤية هلال رمضان وهلال شوال. رأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فهذه أول أو هذا الحديث أول دليل من أدلة الفريق الأول الذين قالوا تكفي شهادة الواحد العدل في ثبوت إمام رمضان. والدليل الثاني الحديث الذي رواه الأربعة أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث من طريق سماك بن حرب، وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل من الأصول لم يكن حجة، فالحديث ضعيف، لأن الحديث معناه أنه لا تعتبر عدالة الشاهد، وهذا يخالف النصوص الكثيرة التي دلت على اعتبار العدالة في الشهادة. واضح؟ فحديث ابن عباس حديث ضعيف. الدليل الثالث هو ان الدين المتمثل في الكتاب والسنة قد تعبدنا بخبر الواحد، خبر الواحد العدل، قد صحح الدين قبوله، فهو مقبول في كل موضع من المواضع الا المواضع التي ورد فيها عدم قبول خبر العدل الواحد ونص فيها على قبول الاكثر من ذلك، زي مثلا الشهادة على الزنا والشهادة على الحقوق يبقى شاهدين، او على النكاح يبقى شاهدين، البيع والشراء يبقى شاهدين، الزنا يبقى اربعة، او الشهادة مع اليمين، رجل وامرأتان، رجلان فقط، الى اخره. يبقى الاصل ان خبر الواحد تعبدنا الله عز وجل به، والنصوص في هذا كثيرة جدا، حتى ان الامام الغزالي في كتابه المستصفى في اصول الفقه ذكر ان الصحابة اجمعوا على قبول خبر الواحد وتعبدوا به، فكان هذا اجماعا من الصحابة رضي الله عنه، ولم ينقل عن احد من الصحابة انه رد خبر الاحاد. بما اذا الخبر الواحد معمول به في كل جزئية من جزئيات الدين الا المواضع التي امرنا الله عز وجل فيها بعدم قبول خبر الواحد واشترط اكثر من ذلك، سواء في الكتاب او في السنة. دي مسألة. النقطة الثانية، يعني لو اعتبرنا ان خبر الواحد ده شهادة، يبقى احنا متعبدين بشهادة الواحد الا في المواضع المستثناة. ان اعتبرنا ان الخبر غير الشهادة، وهذا هو الصحيح، الخبر غير الشهادة، وما فيش فارق بين الخبر والشهادة، الفارق بينهما فارق لطيف ولكنه جوهري، ذكره القرافي في كتابه الفروق وهو كتاب عظيم. فكر ان خبر الواحد هو ما تعلق بامر عام بامور الدين، والشهادة اشترط لها شرطين: ان تكون متعلقة بمعين في قضية امام الحاكم او القاضي، هي دي الشهادة. إذا اعتبرت هذا الفرق استقامت لك الأمور. إذا خبر الواحد ما كان عاما ولم يختص بمعين، وأما الشهادة فما كانت مختصة بمعين أمام القاضي، أمام القاضي أو الحاكم. واضح؟ إن شاء الله لما تلاحظوا هيفيدك وانت واحنا بنذكر أدلة الفريق الثالث. يبقى المعتمد هنا التعدد بقبول خبر الواحد من جيد أول دليل. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر: قرأ الناس الجناب فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت خصام وأمر الناس بصيامه. خلاص؟ يبقى لو في واحد عدل شاف الهلال وانت واثق من عدالته، وتعريف العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ولا يصر على الصغائر، هو العدل في الظاهر الحال، اعتبرت يجب عليك ان تأخذ بخبره. قال المصلح حفظه الله: يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، او اكمال عدة شعبان 30 يوما.
يحضر الناس خرجوا ليلة 30 يعني من 29 بالليل 29 شعبان لاستطلاع الهلال فلم يروا الهلال.
فثاني يوم على طول هو تمام 30 من شهر شعبان واليوم اللي ورايه اول رمضان من غير حاجة الى رؤية الهلال. هنا نقطة احب ان انبه عليها. النبي عليه الصلاة والسلام امرنا استطلاع الهلال وهذا فرض كفاية على المسلمين باستطلاع الهلال في اول الشهر. من الممكن احنا نشوف الهلال في القاهرة مثلا ومن الممكن ما نشوفوش ويظهر في اسوان. فالفرض علينا ان احنا ناخذ برؤية اهل اسوان مش كده ولا ايه؟ فرض علينا ان احنا ناخذ برؤيتهم وفرض علينا ان احنا نصوم رمضان. من الممكن ان الهلال يتولد في اسوان هذه الليلة ولا يتولد معنى ان هو تولد في اسوان ان هو تولد في السماء في هذه الليلة على العموم مش كده؟ وإلا نرى فلما يجي ثاني يوم عندنا في الليلة الثانية هنجد ان ده حجمه كبير. فيجي بعض اخواننا يقول ايه ده الهلال اهو عمره ليلتين مش ليلة واحدة ولا حاجة. او يجي واحد يبص للهلال ليلة 14 يقول ان القمر ان البدر ما كانش مكتمل ويشكك في اول الشهر. نحن لم نتعبد بهذا ابدا. ممكن الهلال يبقى موجود في السماء واحنا مش شايفينه. يبقى ايه مطلوب مننا؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما؟ مش ده كان الحديث ابن عباس وعند ابي هريرة في الصحيحين. ان غم عليكم اي ان شالت غمامة بينكم وبين رؤية الهلال فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يبقى ممكن الهلال يبقى متولد في السماء إلا أن الغمام حال بيني وبين رؤية الهلال. يبقى حسب بكرة 30 شعبان وبعد بكرة 1 رمضان. بيجي واحد يقول الله ده الهلال حجمه كبير هو عمره ليلتين مش ليلة واحدة. طبعا الكلام ده أنا بيصدر من إخوة ما هماش خبراء أصلا حتى وإن افترضنا إن هما خبراء. ومين اللي قال لك ان الانسان او المسلم عليه ان يستطلع الهلال في كل ليلة من ليالي الشهر؟ ده ممكن اي عمره جنتين ايه اللي جرى كان موجود في السماء وحالت بيننا وبينه غمامة. فبماذا امر الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم اي ان حالت بينكم وبينه غمامة فاكملوا عدة شعبان 30 يوم. فما ليش واحد يقول ان احنا شفنا ليلة 14 وعلى الحسابات اللي احنا ماشيين عليها ده ايه ما لقيناهوش مكتمل ومكتمل او لقيناه اكتمل الليلة اللي قبلها يبقى بدايه الشهر غلط. كل هذا من الوساوس التي ليست من الشريعة. ايه مش الفلك؟ لا ده فلك دي حاجة ثانية لسه ان شاء الله سيأتي امر الفلك. نعم احنا مش عايزين بس نستعجل الموضوع لما يكتمل كتاب الصيام لسه شهر رمضان ما جاش ان شاء الله. لما يكتمل الموضوع كتاب الصيام كله اذا وجدت عندك سؤالا بعد ذلك فاسأل ان شاء الله. ستجدك مواضيع مرتبة ان شاء الله. احنا لسه ما تعرضناش للمسألة دي اخوانا مستعجلوش على عجلة من الشيطان. لا تستعجلوا ان شاء الله. هذا الفهم فهمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الامر ان انا انتهز الفرصه واحب ان انا استنكره ان احنا نتصور ان مذهب اهل السنه والجماعه منحصر فيما قاله شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله او فلان او علان. هذا القول قاله شيخ الاسلام ابن تيميه وخالفه في ذلك الائمه الاربعه. فلما ناتي ان شاء الله الموضع ونشوف حديث ابي هريره هل هو يثبت ولا ما يثبتش وان ثبت فما وجه الحجه فيه وكيف يكون الجمع بينه وبين النصوص الاخرى وهكذا. نعم. ما هو لسه الحاجات دي ما وصلناهاش. احنا بنقول خلوا الخبر دلوقتي، لو واحد شهد عند الحاكم واخذ الحاكم بشهادته فيكون هذا موجبا لصيام المسلمين، موجبا لصيام المسلمين. يعني اقول تضبط برؤية العدل الواحد. خلوا الخبر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ايه؟ ان العدل الواحد راح عند الامام وشهد انه رأى الهلال كما فعل ابن عمر فصام الامام وامر الناس بالصيام. خلونا في القدر ده مثل الوقت. في ناس فريق قالوا لا، لما يروح عند الامام شاهد واحد ما ينفعش، لابد من شاهدين. لابد من ايه؟ من شاهدين اللي هم مالك من ذكرت، مالك والثوري والاوزاعي والليث والشافعي في احد قوليه. نعم حسب لو سمحت. انا ارجوكم ان شاء الله معذره، يعني ما تعيش من انا يعني ارجوكم رجاء حاضرا انتظروا لحد ما يكتمل موضوع الصيام. لو رايتم ان انا ان شاء الله اغفلت في موضوعا او كرويته استوقفوني. احنا ماشيين في سنه بسنه، الطريقه دي تنفع ولا نذكر الاحكام اجمالا بادلتها؟ ها سنة سنة أصل سنة سنة دي فايدتها إيه؟ قلنا إن هي بتنمي معلوماتك شيئا فشيئا، ما تبقاش مسألة حفظ مسائل، لا، ممكن تذكر هنا قاعدة وقاعدة تخدمها في موضوع آخر من مواضع العلم دي، أعرف فيها مثلا أشياء في أصول الفقه، أشياء في الحديث ومصطلح الحديث وكلام من هذا القبيل. فعرض المسألة بالتفصيل ده بيزود معلومات الانسان شيئا فشيئا. انا عارف طبعا ان الطريقه دي لا تناسب الايه الكثير، ممكن تصيب بالملل، والفقه بيبقى ليه يعني شده كده او شده على النفس. ولكن الانسان اذا اعتبر انه مامور بتحري او ببذل وسعه في تحري الحق فهذا جهاد في سبيل الله. انك انت لما تجد إلا خلاف قد وقع، أنا شوف أول مسألة هي اختلوا فيها على ثلاثة أقوال، فماذا تأخذ بأنها قول اسمهم؟ حاضر أخذ بقول المفتي، طب دي المفتي هو نفس السنة اللي بعدها غير كلامه، تعمل إيه؟ والسنة اللي بعدها غير كلامه تماثل بالمذهب الثاني، أنت ماشي وراه يبقى اللي هيحصل إن الدين ده فعلا هيتحول إلى تقليد لشخص بعينه. لما يعمل كذا يبقى هذا الصح وخلاف الخطا، ووقع فيما وقع فيه الامم السابقه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لا، انت لازم تتحرى الحق على حسب ما تستطيع. في واحد يقول انا مش مستطيع، هو فعلا امكانيات تدل على انه مش مستطيع، يبقى خلاص في الحاله دي ليس امامه الا ان ايه؟ ان يسال من يعرف، ان يسال من يعرف، يستفيء لحكم الله عز وجل في المسألة دي ايه؟ يقول حكم ربنا فيها كذا سبحانه وتعالى، خلاص يبقى يعني. هيمكن نذكر جميع مسائل كتاب الصيام في صورة مسائل بأدلتها الشرعية، بصرف النظر بعد ايه؟ عن أقوال المخالفين. يمشي الكلام ده ولا نذكر التفصيلات؟ التفصيلات. المذهب الثاني احتجوا بدليلين. الدليل الاول هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه، يوم الشك، يوم الشك لا سيأتي الحكم فيه ان شاء الله، فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنفقوا لها. معلش معنى وأنفقوا، فإن هم عليكم فأتموا 30 يوما، يعني فأكملوا العدة 30 يوما، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما أو عدة رمضان 30 يوما. فإن
شهد شاهدان مسلمان، وده ما محل الشاهد من الحديث في موضوعنا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ إن شهد شاهدان مسلمان صوموا وأفطروا. إن شهد إن هم شافوا هلال شوال افطروا، شافوا هلال رمضان صوموا. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح، إلا أن النسائي لم يذكر لفظة مسلمان، ورواه أيضا الدارقطني وزاد زيادة، يعني الإمام النسائي حذف لفظة مش هو اللي حذفها، هو رواه الرواية كده لفظة مسلمان، وزاد الدارقطني زوى عدل، والحديث صحيح وزيادة الدارقطني صحيحة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. دليلهم الثاني حديث أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح. فإن شهد شاهد عدل فإن لم نرى وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهم. قالوا: فهذان الحديثان اعتبر شهادة عدلين. قال الإمام مالك وهو الموافق للقياس: شبه هذا الأمر بالشهادة في الحقوق. الشهادة على الحقوق تحتاج إلى كم شاهد؟ 2. يتحدثهم هذان الدليلان والقياس على الشهادة في الحقوق. احفظ الكلام ده كويس. أما الدليلين على المفهوم، يعني النص الصريح يقدم على مفهوم المفرد كويس، وأما القياس على الشهادة في الحقوق فده قياس ما هوش معتبر عند أهل الفريق الأول. ليه؟ لأن الشهادات لو قلنا إن دي شهادة، دي أولا خبر ما هي الشهادة، إنما إن قلنا إن هي شهادة وقسناها على الشهادات، فعلى أي الشهادات يقاس هذا الأمر؟ ما هو معروف عند المالكية إن في مواضع يقبل فيها الشاهد واليمين فقط، وفي مواضع يقبل فيها رجلان او رجل وامرأتان، ومواضع يقبل فيها رجلان فقط، ومواضع لا يقبل فيها الا 4 زي الزنا او هو الزنا، ومواضع اجاز فيها شهادة اليهودي والنصراني زي العيوب في الطب مثلا، العيوب في الطب مثلا طبيب ويقول ان المرأة دي فيها عيب او الرجل ده فيه عيب فتقبل شهادته. فشرحنا قسنا صيام رمضان او هلال رمضان على الشهادة في الحقوق فقط، مع ان الشهادة في الحقوق نفسها تختلف كما ذكرت. فشرحنا هذا اللون او هذا القسم فقط الذي يشترط فيه رجلان، واضح؟ ما نعتبرها اصل منفرد، نعتبر ان قلنا ان دي شهادة تبقى اصل منفرد بنفسه. طبعا هم اجابوا عن الحديث الاولاني بان ابن عمر لما شهد عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ربما شهد عنده غير ابن عمر ايضا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما اخذش بشهادة واحد بس. طبعا كلمة ربما ولعل هذه اذا اتبعناها دائما مع سائر النصوص فان هذا يؤدي
الى طرح الكثير من نصوص الشريعه. شوف، فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايت فصام وامر الناس بصيامه. اما الدليل اما المذهب الثالث وهو التفريق بين حال السماء الصافيه وحال الغيم، فهذا التفريق قال فيه ابن قدامه رحمه ابن رشد رحمه الله: ولا اعلم دليلا على هذا التفصيل، لا اعلم دليلا على هذا التفصيل. يتخلي بمعلومة ان احنا عايزين نركزها ذاتي في الذهن، ان شهادة العبد الواحد اذا قبلت ثبت بها خلال رمضان. الفريق الثاني اللي هم الجمهور قالوا هو شهادة العدلين زي بعضه، اذا شهد عدلان انهما رأيا الهلال فيجب ان يصوم الناس برؤية هذين العدلين. يبقى على قول فريق عدل واحد وعلى قول الفريق الثاني عدلين. نرى مثلا يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل او اكمال عدة شعبان 30 يوما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اراى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داود والحاكم وابن حبان وصححاه، ورواه ايضا الدارقطني، واسناده كما ذكر او كما بين الشيخ الالباني في ارواء الغليل صحيح على شرط مسلم. واما الدليل الثاني فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، قالوا: تقبل شهاده رجل واحد في الصيام، تقبل شهادة رجل واحد عدل طبعا في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي واحمد. قال النووي وهو الاصح، قال النووي وهو الاصح. يبقى احنا عرفنا كده هلال رمضان، باقي هلال شوال، يبقى كده عرفنا طرفي الشهر وكيف يثبت اول الشهر واخره. بعد كده ننتقل لحكم ما راى الهلال واحكام الصيام ومفسدات الصيام وما الى ذلك. انا خلص المساله دي ان شاء الله واقف عندها، عند الموضع اللي هو اختلاف المطالع، وهل تكون رؤيه الهلال في بلد ما ملزمه لاهل البلاد الاخرى وما الى ذلك. طبعا احنا عارفين ان صديق المفتي في مصر هنا رمضان قبل الماضي قال لا، كل بلد مختص بنفسه، بعدين في رمضان الماضي والمقاله موجوده عندنا قال ان هو ده الاصح والارجح وعليه الاكثرون، ان رؤيه الهلال في بلد ما ملزمه للبلاد الاخرى. هي ده قانون عايزين نمشي عليه علشان ما تبقاش الامور دي تابعه للخلافات السياسيه. المفروض ان السياسه هي اللي تكون تابعه للدين، مش الدين هو اللي يكون تابع للسياسه. اتفقنا مع السعوديه وخصمناها، ما ناخدش رؤيه السعوديه. اتفقنا مع السعوديه ناخد رؤيه السعوديه. يبقى اللي كان دين السنه اللي فاتت ما بقاش دين السنه دي، يبقى دين السنه اللي جايه. كل ده ليه؟ عشان الرئيس اتخانق مع الملك او اتفق مع الملك او حالف معاه وما الى ذلك. احنا عايزين تبقى المساله قانون احنا ماشيين عليه. لما نعرفه من مختلف الجوانب يبقى كل انسان على بصيرة من أمر دينه، لا سيما في عبادة تعد من أركان الإسلام. أما هلال شوال، طب هلال شوال هاخد إزاي بقى؟ بإكمال عدة رمضان 30 يوما، والدليل فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كذلك إن غم عليكم فأتم العدة 30، ذاكر عدة شعبان أو عدة رمضان. وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء. الجمهور على أنه في هلال شوال لابد من رؤية أو من شهادة شاهدين،
مش واحد بس. مين اللي خالف الجمهور في هذا الامر؟ ابو ثور وابن المنذر واهل الظاهر والامام الشوكاني رحمه الله وابن رشد رحمه الله وطائفة من المحققين. قال لا ابدا، هلال رمضان ده هلال شوال، تكفي فيه شهادة الواحد برضه، ما يشترطش شهادة الاثنين ولا حاجة. ليه يا جماعة؟ ايضا مفترض دلوقتي ان النبي عليه الصلاة والسلام ان شهد شاهدان مسلمان، هل الحديث فيه ان شهد شاهد واحد فلا تقبله؟ مفهوش كده. واحنا عندنا ان ربنا تعبدنا بخبر واحد، يبقى برضه لو شهد واحد شهادته معتبرة ونعمل بيها. خصوصا افرض انك انت دلوقتي ثبتت ان هلال رمضان بيثبت بخبر واحد، ففي واحد عاد قال انا شفت هلال رمضان، فالامام قال خلاص بكره واحد رمضان صوم، جيت يوم 29 رمضان غير 30 رمضان، يعني 29 رمضان بالليل شفت الهلال مش ما لقيته مهواش في السماء، يبقى بكره 30 رمضان. جيت يوم 30 رمضان شفت الهلال في السماء ما لقيتش الهلال، هتصوم 31 ولا هتفطر بعد تمام 30؟ طبعا الاجماع على ان انت تفطر بعد تمام 30 مش هتصوم 31، يبقى انت اسست الشهر كله وفطرت بناء على ايه؟ على شهادة الواحد من الشيخ في الاول. واضح؟ الهلال ما تخافش خالص اهو. يبقى انت بديت الشهر بشهادة واحد، ويلزم من ذلك انك انت هتتم الشهر بشهادة الواحد برضه. قالوا وخصوصا ايضا ان الجمهور عندهم ان القياس الجلي، القياس الجلي اللي هو القياس مع عدم الفارق، القياس لعدم الفارق، القياس لعدم الفارق، القياس الجلي مقدم على مفهوم المخالفة. إذا خلي بالك مفهوم المخالفة مقدم عليه النص ومقدم عليه القياس الجلي. فما الفارق بين هلال رمضان وهلال شوال؟ الإمام الشافعي رحمه الله فرق بفرق واحد لم يعتبره الآخرون. قال إن رؤية هلال رمضان الشاهد لا يضر فيها إلى نفسه، وهلال شوال يضر فيها إلى نفسه، يعني هلال رمضان النفس لا تميل إلى التعب، فشوال واحد يشهد إن بكرة واحد رمضان ده حيلزمه بصيام إيه؟ بصيام بكرة. انما هلال شوال ممكن يستعجل فيه بناء على انه عايز يفطر. واضح؟ طبعا الخليل قالوا له احنا افطر بنتكلم عن شاهد عادل مش شاهد كذاب عايز يفطر وخلاص. لا، احنا بنتكلم عن شاهد عادل. واذا اجازنا ان يكذب الشاهد الواحد، طب ما هو الشاهدين ممكن يكذبوا برضه. يبقى لابد ان احنا نشترط بقى عدد كبير متواتر. فما يطرأ على الشاهد الواحد يطرأ ايضا على الايه؟ على الشاهد. يفتح هلال رمضان زي هلال شوال زي ما قال ايه؟ كما سيقول المصنف حفظه الله. واشترط ان يشهد على رؤيته، اي رؤية هلال شوال، اثنان ذوى عدل الا ابا ثور، فانه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. ابن المنذر احتج بحجة لطيفة جدا، قال دلوقتي مش الإجماع منعقد على إن الناس يجب عليها أن تصوم بخبر الواحد اللي هو المؤذن لما يؤذن لأذان الفجر الناس على طول تمسك، وده خبر واحد، ويجب عليهم أن يفطروا بخبر الواحد وهو أذان المؤذن لصلاة المغرب، أما برضه أول الشهر وآخره نفس الحكاية. ليه؟ لأن دي كلها علامات تفصل بين زمان الصوم وزمان الفطر. واضح؟ ما فيش فرق بين دولة. واضح؟ قال ابن رشد ومذهب ابي بكر بن المنذر هو مذهب ابي ثور واحسبه
او احسبه مذهب اهل الظاهر. هو مذهب اهل الظاهر ان هلال شوال يسقط بشهادة الواحد العدل ايضا. وقد احتج ابو بكر بن المنذر بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر والامساك عن الاكل بقول واحد ان هو ايه مؤذن، فوجب ان يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه، اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. الكلام واضح ولا في حد مش فاهم هذا؟ طيب. وقال الشوكاني: واذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة، لان هم استنبطوا بدب الكلام ده بايه؟ بمفهوم المخالفة. فالظاهر انه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم، يعني كما قبل خبر واحد في هلال رمضان يقبل خبر واحد في هلال شوال قياسا عليه كما يقول الشوكاني. وغير الشوكاني يقول ابدا الامر ما هوش قياس، لان احنا متعبدين اصلا في قبول خبر واحد. ولذلك قال الشوكاني: وايضا التعبد بقبول خبر واحد يدل على قبوله في كل موضع الا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر واحد. واضح؟ كالشهادة على الاموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب اليه ابو ثور، وهو ده اللي اكده ايه الشيخ سيد سابق حفظه الله، الظاهر قبول خبر واحد. إذا إذا نقدر نخلص في النهاية إلى علم شهر رمضان يسقط أوله برؤية هلال رمضان، ويكفي لإثبات الرؤية خبر أو شهادة واحد عدل، وتسقط أو بإكمال العدة 30 يوما إن لم يروا الهلال. وشهر رمضان ينتهي برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ويكفي لثبوت هلال شوال شهادة واحد عدل فقط. والذين خالفوا اشترطوا عدلين، سواء بقى اشترطوا في اول الشهر او في اخر الشهر زي مالك والاكثرون، ومنهم من اشترط العدلين في اخر الشهر فقط لا في اول الشهر زي مين؟ الامام الشافعي رحمه الله. واضح الكلام؟ مش عارف انتم متخلصين؟ العنوان التالي اختلاف المطالع، وهي دي النقطة بقى اللي احنا عايزين ايه نتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. اختلاف المطالع اللي هو معنى هل اذا رؤي الهلال في بلد ما تكون هذه الرؤية ملزمة لأهل البلدان الأخرى أم لا؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.